الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من سعادة المرء أن يجعله الله تبارك وتعالى ويختاره ويصطفيه ويجعله من المسلمين. ومن تمام هذه النعمة أن يكون بين أهل الإسلام من أهل السنة، من أهل الآثار السلفية التي لا يعتقد أهلها شيئا ولا يعملون شيئا من العبادات إلا بالسنة والآثار. وبين يدينا هذه الرسالة العظيمة التي هي أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه الرسالة التي تبين لنا المعتقد الصحيح من المعتقدات الباطلة. ونحن نرى اليوم أناسا ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكنهم لا يقولون باعتقاده لا في باب الإيمان ولا في باب الصحابة ولا في باب العمل بالنصوص ونحو ذلك من الأبواب، بل ربما يصرح بعضهم جهارا نهارا ويتفاخر بذلك بأنه حنفي المذهب ماتريدي العقيدة، وآخرون اشتطوا وظنوا أن الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة ليس عندهم طريقة صحيحة للوصول إلى الله عز وجل، فتجد أحدهم يقول إنه حنفي المذهب نقشبندي الطريقة أو جيلاني الطريقة أو رومي الطريقة ونحو ذلك. وهكذا في المنتسبين إلى الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، تجد أحدهم يقول إني شافعي المذهب أشعري المعتقد ونقشبندي الطريقة. وهذا من أعظم الأدلة أن هؤلاء الأقوام لا يتبعون الأئمة اتباعا صادقا، وإنما اتباعهم مبني على الاختيار، يختارون ما يشاءون ويصيرون وراءه. والواجب هو اتباع الكتاب والسنة والآثار على ما فهمه الأئمة الأخيار، فيجب على المسلم أن يقول إنه سلفي المعتقد سلفي المذهب سلفي المنهج سلفي الوصول، وليس الأمر بمجرد الدعاوى، حتى يكون هناك اتباع في الأخلاق للسلف الصالح، اتباع في المعتقد للسلف الصالح، اتباع في الذكر والعبادة والتوسل على طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، الإمام المعروف، إمام أهل السنة المبجل، المتوفى سنة 41 بعد 200، هي من الرسائل التي اشتهرت عن الإمام أحمد رحمه الله، وسعى بعض الناس إلى الطعن فيها لأنه يرى صريحا ما في هذه الرسالة من المخالفات لما يراه هو أو يعتقده هو، لكن المتأمل الذي عنده إنصاف يتأكد أن هذه الرسالة صحيحة وثابتة عن الأئمة رحمهم، عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبغض النظر عن الإسناد، عدمه أو وجوده، فإن مجرد اشتهار الكتاب وعدم طعن علماء الحنابلة فيه دليل على أنه مما كتبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويكفي أن ننظر إلى الأجلاء الذين نسبوا هذا الكتاب إلى الإمام أحمد، مثل الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة، ومثل الإمام أبو القاسم البربهاري الطبراني في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام البربهاري رحمه الله واللالكائي، والقاضي أبو يعلى صاحب الطبقات، وكذلك الإمام ابن البنا رحمه الله الفقيه المعروف، والإمام الكلوذاني، وكذلك القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى، كذلك ابن الجوزي، وكذلك ابن قدامة رحمهم الله تعالى. ثم أشهر الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه استشهد في مواضع كثيرة بهذا الكتاب. فالذين ينكرون نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد رحمه الله كأنهم لا يلتفتون إلى هؤلاء العلماء، من الإمام الأول الخلال إلى الألباني، كل هؤلاء العلماء يثبتون هذا الكتاب للإمام أحمد. ثم يأتي الناس ويريدون أن يطعنوا في هذا الكتاب. أقول إن هذا الكلام غير صحيح، يجب أن ننتبه. مؤلفات الأئمة لا نحتاج لها إلى أسانيد إلا في حالة واحدة، أن نجد فيها ما يخالف معتقد الكتاب والسنة، فحينئذ نقول لمن يقول هذا اعتقاد فلان، نقول أثبته لنا بالإسناد. وإلا فالأصل في المؤلفات المناولة، فإنها كافية في الإثبات. وإن شاء الله عز وجل اليوم وغدا نتذاكر وإياكم في هذه الرسالة العظيمة بشيء يسير من التعليقات التي ربما نحتاج إلى المذاكرة فيها، وإلا فهي ظاهرة وواضحة وجلية. فنسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، ونقرأ إن شاء الله عز وجل النص المحقق ثم نعلق على بعض الفقرات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين بأسانيدكم حفظكم الله. إلى قولي بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن أحمد بن البناء قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل.
البناء فيه لغتان، البناء بدون همز والبناء بالهمز، لكن هذا الإمام وابنه مشهوران بابن البناء بدون همز، وهو من كبار الوالد اللي هو علي أبو علي الحسن بن أحمد بن البنا، من كبار فقهاء الحنابلة. نعم. والمعدل معناه الذي كان يعدل الشهود عند القاضي، وهو بمعنى المزكي. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب قال أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنميس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول وصول السنة
عن ترضي عن الأئمة على وجه التخصيص كرهه بعض العلماء، وإنما قالوا الترضي خاص بالصحابة، والترحم يكون لمن بعدهم، وأجاز بعض العلماء الترضي عن الأئمة الكبار إذا لم يقصد به التخصيص، فيقال الإمام البخاري رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ونحو ذلك، وهذا سار عليه المتقدمون. نعم.
قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة
وترك البدع وكل بدعة
فهي ضلالة، وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال.
هذه الفقرات الأربعة عليها بناء الاعتقاد. الاعتقاد يبنى على ماذا؟ يبنى على أمرين. الأول المصدر، من أين نأخذ عقيدتنا؟ الثاني كيف نستفيد من المصدر؟ كيف نستفيد من المصدر؟ فمصدر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هي أصول السنة، وهي الكتاب والسنة. فأصول السنة معناه التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ما الذي كانوا عليه من حيث المصدر؟ الكتاب والسنة. كيف نفهم الكتاب والسنة؟ الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كانوا عليه. إذن العقيدة من حيث المصدر الكتاب والسنة، من حيث الفهم فهم الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا المعنى لا يصح إلا بترك البدع. إذن هناك أمر إيجابي وهناك أمر سلبي. الأمر الإيجابي هو التمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. الأمر السلبي ترك البدع والمحدثات، ويشمل ذلك عدم الالتفات إلى العقول في الغيبيات، وعدم الالتفات إلى الأذواق في الموافقات النفسية والطبيعية، بل يجب النظر إلى الكتاب والسنة. هذه مسألة عظيمة. لو قال لنا قائل أصول السنة عندكم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هل هناك فرقة من فرق المسلمين غير أهل السنة والجماعة، غير السلف والسلفيين، غير أهل الحديث، غير أهل الأثر، ينتسبون إلى الصحابة انتسابا كليا؟ الجواب أن لا نجد ذلك في الواقع العلمي ولا في الواقع العملي. ولنضرب على هذا مثالا. لو قال لنا قائل من هم أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، ماذا تقولون؟ معروف أشعر ما تريديه. مع هذا هم يقولون بألسنتهم وبأيديهم وخطوطهم ومؤلفاتهم، يقولون هذا قول السلف وهذا قول الخلف ونحن نأخذ بقول الخلف. تأمل معي الآن المسألة العظيمة، أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة لا يسلمون للسلف في باب الاعتقاد تسليما تاما، بل يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن، عياذا بالله. هذا من حيث القرب، إذا صح التعبير، القرب العلمي لأهل السنة والجماعة. ننظر الآن إلى القرب الزماني، من أقرب الناس زمانا إلى الصحابة من أهل البدع؟ الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، أو السبائية الذين كان لهم فتن في الخروج على عثمان. الآن سؤالنا، هؤلاء أقرب الناس إلى زمن الصحابة، ومع هذا كانوا لا يلتفتون إلى فقه الصحابة، فما بالك بالأبعد؟ لذلك حقيقة أن هذا الأصل العظيم من أهم الميزات ومن أهم ما يميز أهل السنة عن أهل البدع، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يظن بعض الناس أن المقصود التمسك باللباس أو المراكب حتى ما يركب السيارات ولا الطيارات، لا، المقصود هنا السنة، والمقصود بالسنة هنا المعتقد الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة الأجلاء. أصول السنة أي أصول الاعتقاد، أصول الديانة، أصول التوحيد، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ولكن هذا وحده لا يكفي حتى يكون معه وترك البدع. فلا يكون الرجل أثريا ولا سلفيا إلا إذا كان مع تمسكه بالكتاب والسنة تاركا للبدع كلها، العلمية والعملية، المكفرة والمفسقة، يترك البدع كلها، العلمية، البدع العلمية التي تكون في مسائل العلم، أو البدع العملية التي تكون في العبادات والأخلاق، البدع الكفرية والبدع الفسقية، وترك البدع. هذه مسألة عظيمة. ثم الثالثة، وكل بدعة فهي ضلالة، وهذه أيضا من الميزات العظيمة التي تمايز بها أهل السنة عن أهل البدع. فأهل البدع ما منهم فرقة إلا ويرون تحسين بعض البدع تحت مسميات مختلفة، تحت مسمى الحب، تحت مسمى الولاية، تحت مسمى تعظيم العلماء، تعظيم المشايخ، تحت مسمى المصالح، تحت مسمى السياسة، أيا كان. أما أهل الأثر، أهل الحديث وهم السلف، فيقولون كل بدعة ضلالة. طبعا المقصود بالكلية هنا حتى لا يظن ظان ويرد عليك إشكال أنه كيف تقول كل بدعة ضلالة؟ طيب الميكروفون هو ما فهم معنى كل بدعة ضلالة. لو فهم معنى كل بدعة ضلالة ما قال الميكروفون ولا قال لك الماي، لأن القاعدة هذه كلية مضطردة في الدين، ما هي كلية مضطردة في الدنيا عشان تجيب لي الماي وتجيب لي الميكروفون وتجيب لي السيارة. كل بدعة ضلالة، هذه قاعدة دينية كلية مضطردة. من أين لنا هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة كثيرة جدا من القرآن والسنة، ونذكر من القرآن آيتين ومن الحديث حديثين. الدليل على أن البدعة في الدين مردودة قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني هم لو شرعوا لنا البنايات والعمارات والطرقات ما في إشكال، لكن يشرعون لنا دين؟ لا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هذا إنكار، وهو دليل على عدم الاعتبار للأمور البدعية المحدثة التي تكون في الأمصار. والآية الثانية قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هذا معنى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. وما موصولة، عفوا، ما مصدرية مع فعل الذي بعده مؤول بالمصدر، والمعنى ما معنى؟ اتبعوا المنزل، اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا المنزل إليكم. ما هو المنزل إلينا؟ قرآن وسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، هذا يدل على تمسك. طيب بعدين وين كل بدعة ضلالة؟ ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا يشمل ترك البدع ولو كان وإن كانت محبوبة للنفس. وأما الأحاديث فهي كثيرة، سأذكر حديثين. الأول حديث جابر في صحيح مسلم، وحديث العرباض في سنن أبي داود والترمذي. ولفظ حديث جابر أنه كان يقول: أما بعد فإن كل محدثة بدعة. هذا في صحيح مسلم. فإن كل محدثة بدعة، هذا نص، وبمعناه من حديث العرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور من ناحية الأصولية جمع مضاف. شيخ عبد الله، محدثات جمع مضاف، فدل على عموم البدع، إياكم ومحدثات الأمور، فهو بمعنى احذروا كل الأمور المحدثة، هذا معناه. وأما الحديث الثاني فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذه المسألة عظيمة، أصول الاعتقاد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وترك المحدثات والبدع. لن يسلم لأحد اعتقاد ما لم يكن هكذا. تأتي للناس وتقول لهم: اتركوا هذا الشيء الذي أنتم عليه، ما فعله الصحابة؟ يقول لك: لا يا أخي، زمانهم غير، اعرف أن هؤلاء ليسوا على منهج السلف. لأن مسائل الاعتقاد، مسائل العبادات، مسائل أصول الإسلام ما تتغير، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ما الأشياء التي تتغير؟ هي الأشياء التي لا نصوص فيها وهي اجتهادية، فربما تتغير بتغير المجتهدين وبتغير الأزمنة والأمكنة. أما ما فيه نص ما يمكن يتغير. الآن 1400 سنة، ما يجي إنسان يقول الربا حلال لأن الظروف الاقتصادية تقتضي ذلك، ما يمكن. ما يجي إنسان يقول لا يا أخو، أصول السنة أصول مضطردة. نعم،
أحسن الله عليكم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالأقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى.
هنا في الفقرة الرابعة ترك الخصومات في الدين. خلاصة معنى هذه الفقرة ترك المناظرات مع أهل البدع، وترك الجدال مع أهل البدع. قد يقول قائل لماذا نترك الخصومات والجدال مع أهل البدع ونحن مأمورون أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن؟ والجواب أننا نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن حتى نبين له ما عندنا من الدين. وأما أهل البدع فإن الخصومة معهم تزيدهم غواية، ولهذا لا ينبغي مناظرتهم إلا إلجاء، إلا اضطرارا. الأصل عدم المناظرة وعدم الخصومة ما لم يضطر إليه الإنسان، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. نعم، الجلوس مع أهل البدع يورث أمورا كثيرة، أهمها يورث مودتهم، وهذه طامة كبرى. والثانية يورث التساهل معهم في بدعهم، الأولى قلبية والثانية عملية، وكلاهما خطيران، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال. طبعا ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء المقصود بهم من؟ ما هو الذي أنت تقول فلان مبتدع أنا أترك جلوسه، لا، مقصود به صاحب الهوى الظاهر الذي لا يختلف عليه اثنان. أما الذي اختلف فيه فلان وفلان فهذا مرجعه إلى من يفصل في القضية، ولا يجوز الولاء والبراء على مثل هذه القضايا. يعني يأتيك شخص ويقول والله أنا خارج، هذا لا ينبغي، هذا الذي نقول ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. لكن رجل يقول لك أنا على منهج السلف ووقع منه أخطاء، وأنت ترى أنه وقع منه أخطاء وتنصحه ولم ينتصح ويرى نفسه على الحق، فهذا ربما لا يكون معناه أنه من أهل البدع، ربما يكون فهمه خطأ. يناصح، يؤخذ بيده إلى من هو أعلم منه ومنك. ليس كل اثنين اختلفا فينفصلان، وإلا ما بقي اثنان. لكن التناصح، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والدين النصيحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال وترك المراء والجدال. قد يقول قائل ما الفرق بين الخصومات في الدين والمراء والجدال؟ نقول الفرق من جهتين. الأول الخصومات المقصود به المخاصمة وهي المنازعة، أنت مع فلان ولا مع فلان ولا مع فلان. وأما المراء والجدال فمسائل علمية يتناقش فيها، فالأول عمل والثاني علم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخصومات في الدين أخص من المراء والجدال، فإن المراء والجدال قد يؤديان إلى الخصومات وقد لا يؤدي، فهذا من باب ذكر العام بعد الخاص. ثم قال رحمه الله مبينا معنى أصول السنة، قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قال لنا قائل على ماذا تبنون عقائدكم، نقول على ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل فإن الإمام ما ذكر الكتاب، نقول لأن قوله والسنة تفسر القرآن دليل على اعتبار القرآن، ولكنه لم يذكرها لأن الكتاب لا يتنازع فيه كثير من أهل البدع، وإنما النزاع في السنة. فهم يقولون الأحاديث الآحاد ليست بحجة في باب الاعتقادات، وهذه المسألة مسألة مضطردة عند أهل البدع كلهم، يقولون أحاديث الآحاد ليست حجة في باب الاعتقاد. وأما أهل السنة أهل الأثر أهل الحديث فإنهم ينصون أن الحديث إذا صح فإنه حجة في باب العلم وفي باب العمل. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد في باب العبادات في باب الأخلاق، ما عندنا فرق قلنا لكم قبل قليل أن الفرق المنتسبة إلى أهل الإسلام كثيرة، أقربهم إلى أهل السنة ماذا يقولون؟ تأملوا معي ماذا يقولون في باب الإيمان بالله، في باب النبوات، في باب القدر، ثلاثة أبواب. هؤلاء الذين قلنا عنهم أنهم أقرب الناس إلى السنة إلى أهل السنة، هم يقولون باب الإيمان بالله، باب النبوات، باب الإيمان بالقدر. كم باب من أبواب الإيمان؟ ثلاثة، بقي ثلاثة، ثلاثة أبواب من أبواب أركان الإيمان عندهم أبواب عقلية. يعني القرآن والسنة لا يحتج بها في هذه الأبواب إلا تبعا. يا أيها الإخوة، إذا كان هذا حال أقرب الناس إلى أهل السنة فكيف بأبعدهم أما أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون باب الإيمان بالله، باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب، باب الإيمان بالرسل، باب الإيمان باليوم الآخر، باب الإيمان بالقدر. كل الأبواب الستة أبواب نقلية، نأخذ اعتقادنا في هذه الأبواب الستة من الكتاب ومن السنة. يجيك ناس اليوم شيخ عبد الحكيم يقول يا أخي كيف تخاطب الكفار بالقرآن؟ هذا سمعناها من أناس كثيرين، شلون تخاطب الناس الكفار بالقرآن؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب الكفار بالقرآن؟ بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكفار بأي شيء؟ ما هو بالقرآن؟ لا، لأنهم يظنون من جهالتهم وعمايتهم يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، هذا غلط كبير. البراهين العقلية كلها في القرآن، أما البراهين العقلية التي ليست في القرآن فهي ليست براهين، لابد أن نجزم بهذا. لهذا نقول السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت الحديث فهو مذهب ومعتقد ومنهج وعبادة. ثم قال والسنة تفسر القرآن. هذه المسألة أيضا من المسائل العظيمة الفارقة بيننا وبين أهل البدع. السنة عندنا تفسر القرآن. ما وظيفة السنة؟ هي شارحة، هي مبينة، هي موضحة، هي دلائل القرآن، كما قال الإمام أحمد هنا دلائل، بمعنى أنها تدل على ما دلت عليه آيات الكتاب. الآن في القرآن نقرأ وأقيم الصلاة، كيف نصلي أنت يا شيخ؟ الركوع أول ولا السجود؟ الركوع. وين جاء في القرآن أن الركوع أول قبل السجود؟ واركعوا مع الراكعين. طيب ما جاء أنه قبل السجود؟ ما جاء أنه قبل السجود؟ أحسنت. إذن نقول في جاء في القرآن واركعوا مع الراكعين، لكن أين مكان الركوع؟ ما نعرف إلا من السنة. إذن السنة تفسر القرآن. لو قال لنا قائل انتبهوا الآن، لو قال لنا قائل وآتوا الزكاة أي مال نخرج منه الزكاة، أي مال نخرج منه الزكاة؟ هل نخرج الزكاة من بهائم الأنعام أو لا نخرج الزكاة؟ أنت يا شيخ تعرف بهائم الأنعام؟ نخرج منها الزكاة أو ما نخرج منها الزكاة؟ إذا بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليها الحول. طيب الآن سؤال، من أين علمنا أن بهائم الأنعام فيها زكاة إذا حال عليها الحول وإذا كان نصابا؟ ثلاثة أمور، من أين علمناها؟ هل في القرآن؟ أين؟ السنة. إذن السنة تفسر القرآن. وهكذا في الصيام، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى، من السنة. من السنة تعلمنا الحج، ولله على الناس حج البيت. طيب ما يخالف حج البيت، وين نروح نطوف؟ وين نروح؟ متى نطوف؟ هل نطوف قبل الوقوف بعرفات أو بعد الوقوف بعرفات؟ متى نسعى؟ هل نسعى قبل الوقوف بعرفات ولا بعد الوقوف بعرفات؟ طيب مشعر الحرام مزدلفة، هل نروح مشعر الحرام قبل عرفات ولا بعد عرفات؟ ما عرفنا إلا من السنة. السنة تفسر القرآن. هذا من أهم الفروقات والميزات لأهل السنة والجماعة. لذلك يقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي سنن الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته فيأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدتم من حرام في كتاب الله فحرموه وما وجدتم من حلال في كتاب الله فأحلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. إذن لابد أن ندرك أن السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك. هنا المقصود بالسنة، هنا المقصود بالسنة، شوفوا الآن السنة تفسر القرآن، هناك المقصود به قول رسول الله، فعل رسول الله. إذن هناك المقصود به المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو القرآن، ونقصد بالثاني ليس في الترتيب وإنما في الذكر. واضح؟ أما في الفقرة الثامنة وليس في السنة قياس، المقصود بالسنة هنا الاعتقاد، وليس في الاعتقاد قياس. ما معنى هذه العبارة؟ يلا نسأل أحدكم. أبو معاوية، جبريل عليه السلام كم جناح له؟ ما مر عليك الحديث؟ 600. شوف الآن هذا ثبت الآن بالنص، صح؟ جبريل عليه السلام له 600 جناح. هل يجوز لي أنا ولا للشيخ ولا للشيخ أن يأتي ويقول ما دام جبريل له 600 جناح إذا أنا أقيس عليه أن ميكائيل له 600 جناح؟ يجوز؟ هذا معنى هذه العبارة، وليس في السنة قياس. ما يجوز في باب الاعتقادات أن تقيس. ولنضرب على هذا مثال آخر. أنت تقول إن الله عز وجل يرحم ويغضب ويرضى ويسخط كما جاء في القرآن، والعبد يرحم ويغضب ويرضى ويسخط، تجي أنت بعقلك وتقول خلاص إذا معناها أن هذا هذه الرحمة مثل تلك. غلط، ما في قياس في السنة في باب الاعتقاد، ما في قياس. وليس في السنة قياس أي ليس في الاعتقاد قياس. فإن قال قائل فإنا نجد العلماء يقيسون في باب الاعتقادات من أهل السنة والجماعة، نقول نعم، القياس الذي يؤكد معنى النص لا ننفيه، وإنما ننفي القياس الذي يكون على النص. يعني في عندنا قياسان، عندنا قياسان، قياس يؤكد معنى الآية وقياس ينفي أو يقيس على معنى الآية، فرق بين الأمرين. لو جاء إنسان وقال، انتبهوا لهذا المثال الآن، قال إن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله بنص الآية ليس كذاته شيء، خلصنا انتهينا، هذا اعتقادنا ليس كمثله شيء. لكن لو جاء إنسان وقال كيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ طيب العبد عنده سمع وعنده بصر، فأنت تقول له تثبت الآن معنى الآية بالقياس، فتقول أنت تسمع وتبصر والنملة تسمع وتبصر، هل سمع النملة كسمعك؟ ماذا سيقول؟ لا. إذا كان سمع النملة ليست كسمعك، إذن لا يلزم من ذلك إذا قلنا الله له سمع والعبد له سمع أن يكون سمع العبد كسمع الرب، تعالى الله عن ذلك. إذن أنت ذكرت قياسا لإثبات معنى الآية، هذا لا ننفيه. ما الذي ننفيه؟ أن نثبت شيئا قياسا على نص، هذا الذي ننفيه، وليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الأمثال، وهذه مسألة مهمة أيها الشباب انتبهوا لهذا، لا يجوز ضرب الأمثال في باب الاعتقادات. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل ولا تضربوا لله الأمثال في موضع يأمرنا الله ينهانا الله عن ضرب الأمثال في حقه. لماذا؟ لأن المثل معناه الأمثال، هنا المقصود به الأقيسة. ولا تضرب لها الأمثال أي لا تضرب لمسائل الاعتقاد الأقيسة. كيف؟ لأن القياس قياسان، قياس كلي أو قياس تشبيه. القياس قياسان، قياس كلي وقياس تشبيه. القياس الكلي لا يجوز أن نضربه في باب الاعتقادات. لماذا؟ لأن معناه إدخال مسائل غيبية مع مسائل حاضرة للوصول إلى نتيجة ثالثة، وهذا لا يصح. إذن لا يجوز أن نضرب القياس الكلي، كيف تدخل الخالق مع المخلوق في كلية واحدة؟ هذا لا يليق ولا يصح. الخالق تدخله مع المخلوق في كلية واحدة بجامع ماذا؟ ما يصح، هذا قياس باطل. لذلك الله قال فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك في قياس التشبيه، أنت تأتي وتقول كل متحرك في المشاهدات، كل متحرك في المشاهدات، هذا قياس كلي عفوا، كل متحرك في المشاهدات مخلوقة، إذن الله لا يجيء لأن المجيء حركة، هذا قياس كلي فيه نفي لصفات الله تبارك وتعالى، باطل. طيب وقياس التشبيه؟ أن يقاس الخالق على المخلوق أو يقاس المخلوق على الخالق، هذا يسمى قياس التشبيه، ولا يجوز في حق الله عز وجل. ولئن كان لابد فحينئذ نذكر ما ذكره الله، وهو قياس الأولى أو المثل الأعلى بمعنى واحد. ما معنى قياس الأولى وما معنى المثل الأعلى؟ القياس الأولى والمثل الأعلى معناها أنك تذكر شيئا لإثبات شيء ثم تقول وكمال ذلك لله عز وجل. مثاله، نضرب مثال، لو سألنا سائل وقال لنا أنت أي أيهما أكمل، العلم ولا الجهل؟ أيهما أكمل؟ أي العلم وليس الجهل. لاحظوا الآن، لو أن أي إنسان سألنا قال أيهما أكمل، العلم ولا الجهل؟ نقول العلم. أيهما أكمل، من يسمع ولا من لا يسمع؟ من يسمع. أيهما أكمل، الحي ولا الميت؟ الحي. إذا كان، انتبه الآن، العلم والسمع والحياة كمالا في المخلوقات، فلا بد أن نثبت هذه الصفات التي هي كمال من كل وجه لله عز وجل على أكمل وجه. هذا يسمى قياس الأولى أو قياس التمثيل، وهو الذي عناه بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، وبقوله وله المثل الأعلى، الله له المثل الأعلى. ثم قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. مسائل الاعتقاد ما يمكن أن ندركها بالعقول. أنا أضرب لكم مثال، لو ما جاءنا الخبر أن هناك كتابا لصحف إبراهيم، من أين كنا نعلم أن هناك شيء اسمه صحف إبراهيم؟ لو ما جاءنا في القرآن أن هناك نبي اسمه يونس، من أين كنا نعلم أن هناك نبي اسمه يونس؟ لو ما جاءنا، يعني العقول ما تستطيع أن تدرك المسائل الاعتقادية الغيبية. لماذا؟ لأن العقول قاصرة على ماذا؟ قاصرة في النظر للمشاهدات فقط، ولا تستطيع العقول الوصول إلى اليقين فيما غاب عن طريق الحس. أنا الآن مثلا لما أدخل يدي في جيبي ثم أقول ما الذي في يدي، الآن لما غاب عن نظركم وعن سمعكم وعن لمسكم وعن شمكم وعن ذوقكم، ما تستطيعون أن تعرفوا ما الذي في يدي حتى أخبركم. لماذا العقل لا يستطيع أن يعرف ما الذي في يدي؟ لأن العقل له مدارك، له طرق توصل له الخبر، فلو قلت لكم ما هو اللون الموجود في يدي، العقل لا يستطيع أن يعرف على سبيل الجزم واليقين. كل ما أدخل الإنسان عقله في الغيبيات ولو كانت نسبية فإن المسائل ظنية، ويسميه علماء اليوم، علماء يسمونها مسائل إيش؟ نظرية. أنت تقول لونه أزرق، هو يقول لونه أسود، هذا يقول لونه أحمر، هذا يقول لونه أبيض، نظريات. على سبيل اليقين ما يمكن العلم به إلا أن أخبركم أنا. إذن نقول ولا تدرك بالعقول، مسائل الاعتقاد. فأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون أبواب الاعتقادات التي منها أصول الإيمان، أركان الإيمان الستة، هذا من أبواب الاعتقادات، ومباني الإسلام الخمسة، هذا من مباني الاعتقادات، واضح؟ ومقاصد الإسلام العظيمة، هذه ما يمكن إدراكها بالعقول المجرد، ما يمكن إدراكها بالعقول. لذلك قال الإمام أحمد: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. الأهواء جمع هوى، والمقصود بالهوى هو ما يهواه الإنسان أو ما تهواه النفس. قال: وإنما هو الاتباع وترك الهوى. إذن مسائل الاعتقاد إذا أردنا السنة الصحيحة فعلينا بالاتباع. ما الذي قاله ربنا ونبينا وأصحاب نبينا؟ هذا هو الاعتقاد الصحيح. نعم.
صلى الله عليه. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه شيء
ويبلغه عقله
فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نبت أن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدأ الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم، هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة التي قال عنها الإمام أحمد: ومن السنة اللازمة، أي التي يلزم المتبع، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن انتبه الآن، لماذا الإمام أحمد نص على الإيمان بالقدر على وجه الخصوص بعد أركان الإيمان الباقية؟ لأن في زمان الإمام أحمد من أكثر المسائل نزاعا ما كان حجية القرآن، ولا كان النزاع في مسألة إثبات الربوبية الله عز وجل أو ألوهية الله، كانت مسائل متعلقة بالقدر، ومسائل متعلقة بالأسماء والصفات، ومسائل متعلقة بالسمع والطاعة، ومسائل متعلقة بالصحابة. هذه هي المسائل المشهورة التي كان أهل البدع يخالفون فيها أهل السنة. لذلك الإمام أحمد ذكر القدر فإنها من المسائل العلمية المشهورة في تلكم الأزمنة. فنحن نقول إن مسائل وأركان الإيمان الستة كلها أبواب غيبية، ونحن نسلم في هذه الأركان الستة بالمنقول. وأما العقول فإذا كانت مؤكدة لمعاني المنقول فحي هلا وأهلا ومرحبا، وإذا كانت العقول وقياساتها مخالفة للمنقول فنضرب بها الحائط ولا نلتفت إليها. إذن العقل إذا كان خادما للكتاب والسنة فأهلا وسهلا، إذا كان العقل معارضا للكتاب والسنة فلا أهلا ولا سهلا. لذلك الإمام أحمد يقول من السنة اللازمة، أي من الاعتقاد الذي يجب يلزمك ويجب عليك أن تعتقدها، وأنك إذا تركت مسألة من مسائلها ولم تقبلها وتؤمن بها لم تكن من أهل السنة. أولا الإيمان بالقدر خيره وشره، أن يؤمن الإنسان بالقدر، والإيمان بالقدر مبناه على أربعة أركان. الإيمان بالقدر مثل إيش؟ مثل الإنسان ينظر ما موقفه من الابتلاءات، ما موقفه من البلاءات، هذا الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر مبناه على أربعة أركان. الأول العلم، وهو أن تعتقد أن الله علم الأشياء قبل وجودها أزلا. ثانيا الكتابة، وهو أن تعتقد أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يوجدها. ثالثا المشيئة، وهو أن تعتقد أن الله شاء فكان هذا الشيء. رابعا الخلق والإيجاد، أن تعتقد أن الله خلق وأوجد. هل من موجد غير الله؟ ها؟ أبدا. هل من خالق غير الله؟ أبدا. لا خالق إلا الله، ولهذا قال الله عز وجل، انتبه لهذه الكلية المطلقة في سورة الزمر، الله خالق كل شيء. خالق ايش؟
كل شيء.
طيب واحد يجي يقول لك يا اخي كيف هذا الان مصنوع مكتوب ميدين كويت؟ لا، الصناعة تحويل مادة الى مادة، هذه صناعة مو خلق. الخلق والإيجاد من العدم. الخلق ما معناه؟ الإيجاد من العدم، ثم تشكيله هذا الشيء كيفما أراد سبحانه وتعالى، هذا هو الخلق. أما نحن نبذل بعض الأسباب في المادة المخلوقة التي خلقها الله فنصنعها على هيئة معينة، هذا لا يسمى خلقا ولا إيجادا. ماذا يسمى؟ صنعة. من يستطيع أن يوجد مادة الحديد مثلا، مادة التراب مثلا، أو المواد المفردة كالهيدروجين والأكسجين وغير ذلك من هذه الأمور؟ هذا لا يمكن أن يوجدها أحد، إنما هي موجودة والناس يتصنعونها يتدخلون فيها بأسباب معينة جعلها الله. إذن لا بد أن نعتقد بهذه المراتب الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. وأدلتها كثيرة جدا في القرآن الكريم. وأما أدلة الإيمان بالقدر ففي السنة الشيء الكثير، لهذا قال الإمام أحمد: والتصديق بالأحاديث فيه. لماذا قال الأحاديث وترك الآيات؟ لأن الآيات أهل البدع يؤولونها يحرفونها، لكن الأحاديث ما يستطيعوا أن يحرفوها. فماذا يقولون؟ شيخ صالح ماذا يقولون؟ يقولون أحاديث هذه ليست حجة، يطرحونها لا يقبلونها. لذلك قال الإمام أحمد: والتصديق بالأحاديث فيه، فيه الضمير راجع إلى الإيمان بالقدر، والإيمان بها أي بهذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. وانتبه يا عبد الله، في باب الاعتقادات ابتعد عن 3 أنواع من الأسئلة. في باب الاعتقادات اترك 3 أسئلة. الأول، ابتعد عن كيف فيما يتعلق بالغيبيات، ابتعد عن كيف فيما يتعلق بالغيبيات. لما تقرأ الحديث إن جبريل، رأيت جبريل وله 600 جناح، لا تقل كيف، آمن واستسلم وخلاص. قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها، الراكب مو الماشي، يسير الراكب فيها مسيرة 100 سنة لا يقطعها. لا تقول كيف، الغيبيات لا يقال فيها كيف، يقال فيها آمن وانقد واستسلم. لماذا؟ قد يقول قائل: عقلي ما يقبل هذا الكلام. نقول: عقلك ما يقبل هذا الكلام، فانظر إلى عقلك. هل كان عقلك لو كنت قبل 200 سنة هل كان عقلك سيقبل أنه ممكن شخص في الكويت يتكلم مع شخص في أمريكا بجهاز من حديد؟ عجيب. طيب هل معنى هذا أن الإنسان لو اعتقد هذا الاعتقاد هو الصح؟ فليس كل ما ينكره العقل يكون صح. لذلك لا يجوز إدخال العقول في الغيبيات. لا تقل كيف في الغيبيات. قال الله عز وجل عن نفسه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لا تقل كيف، إياك وكيف، لأن الله يقول: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فباب الغيبيات لا تدخل فيه كيف. إن في الجنة لؤلؤة يسير، يكون للرجل فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، كيف هذه اللؤلؤة؟ ما نعلم. عظيمة؟ نعم عظيمة. كيف؟ ما نعلم. خلاص اترك. الثاني، احذر، احذر في باب القدر، احذر في باب القدر. لما؟ لماذا أمرنا بكذا؟ لما قال لنا كذا؟ لما لم يقل كذا؟ انتبه، لا تقل لما في باب القدر، لا تقل لما. أثبت ما أثبته الله ورسوله، وإياك، وإياك والقول بلما. فإن آفة الكفار والمشركين كان في لما. قالوا: لماذا اختار الله، لما كان النبي رسولا، لما لم يكن فلان وفلان؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انتبه، فلنحذر كلمة لما، سواء في باب القدر أو في باب الشرع. لا تقل لما، يشرع ما يشاء ويقدر ما يشاء، لا تقل لما. لما جعل الصلوات 5 إياك، يفعل ما يشاء. لما خلق الله فلانا جميلا وفلانا قبيحا، لا تعترض. السؤال الثالث الذي يجب على الإنسان أن يحذره في باب الاعتقاد، الأول إيش قلنا؟
كيف.
والثاني لما. الثالث هو بمعنى لما، لكن لماذا يقال لماذا؟ في بعض الكتب يقول لماذا، يحذر المسلم. لذلك الإمام: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قد يقول قائل: كيف الإمام أحمد يفسر الإيمان بالتصديق والتصديق جزء من الإيمان؟ نقول هذا من باب تفسير الشيء بجزء معناه، وهذا لا ننكره. ما الذي ننكره نحن على المرجئة؟ الذي ننكره نحن على المرجئة أنهم يجعلون التصديق هو تمام الإيمان، هذا الذي ننكره. فإذا قال لنا قال الإيمان هو التصديق بكذا وكذا وكذا، أو قال التصديق والإيمان، إذن هذا من باب ذكر الخاص ثم الإيمان أعم، هو التصديق والإيمان بها، فهذا لا ينكر. ما الذي ننكره؟ أن تجعل كلمة التصديق مرادفا لكلمة الإيمان من كل وجه. أما أن تقول تصديق نوع من الإيمان ما في بأس، اليقين نوع من الإيمان ما في بأس، العلم نوع من الإيمان ما في بأس، هذا صحيح. لكن الإيمان أعم من كلمة التصديق. طيب قد يقول قائل أنا ما عرفت معنى حديث كذا وكذا، ماذا أفعل في باب الاعتقادات إذا لم تعرف معنى آية أو حديث؟ فماذا تفعل؟ عليك التسليم، عليك التسليم والانقياد. وهذا هو عمل الراسخين في العلم في المتشابهات من الآيات أو من الأحاديث الصحاح، أنهم يسلمون وينقادون. قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن التسليم والانقياد للشيء الذي لم تفهم حتى يفتح الله عليك فتفهمه أو تفهمه. مثال ذلك قال مثل حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حديث الصادق المصدوق معروف، رواه الإمام مسلم والبخاري، ولفظ مسلم أتم. ملك يأتي إلى رحم أمك ويكتب رزقك وأجلك وشقاوتك وسعادتك وعملك، إذا لم تفهم سلم وانقد. مثل ما أنك أنت تسمع الله يقول وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت. البحار كيف تصير نيرانا وتسجر؟ بالعقل ما يمكن. سلمت لهذا النص وآمنت بهذا النص، أنت تقرأ القرآن الكريم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال كيف تصير الجبال كيف تصير مثل هذه خفيفة؟ العهن المنفوش الصوف إذا فتت صار خفيفا، أي شيء تحركها. العقل ما يمكن يتصور كيف الجبال تصير كالعهن المنفوش، لكننا سلمنا وآمنا وأذعنا وأقررنا، لأن الخبر من عند الله، وهذا الحديث الصادق المصدوق من عند رسول الله وهو وحي من الله. قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لابد أن نسلم حتى تفهمه بفتح من الله عز وجل وفق فهم السلف، أو تفهمه بأقوال السلف. قال ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، يعني الأحاديث الأخرى التي تكون مثل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في باب القضاء والقدر. فالواجب الاستسلام والانقياد. فإن قال قائل فأنا لا أفهم كيف يكتب الله لي شيئا ثم يقدر ذلك علي ثم يثيبني أو يعاقبني، نقول كونك لا تفهم لا يعني أن المسألة معقدة، ولا يعني أن المسألة غير مفهومة، لكن عقلك قاصر.
إذا جاء إنسان عند مسألة حسابية وما فهمها، وهذه المسألة يفهمها الأذكياء من المحاسبين ومن علماء الرياضيات، فهل نحن نبطل المسألة لأن فلان ما فهم، ولا نبقي المسألة ونقول لفلان إما أن تتبع من فهم وإما أن تتركه ولا تكذب به فيبينه لك العالم والفاهم، أو قد يبين لك ولا تفهم لكن لا تستطيع أن تنفي. الآن هل يليق بمن يجهل الحساب أن ينفي العلامات الحسابية لأنه ما فهمها؟ يجوز؟ والله ما يجوز. أيهما أثبت، قول الله والرسول ولا المسائل الحسابية؟ طبعا. فلذلك نقول أنت إذا ما فهمت لا تطعن في قول الله وقول الرسول، ما يجوز. اتهم عقلك، قصورك، فهمك، تعلم. يأتي إنسان يقول كيف يخاطبني الله ثم يقدر علي ثم يجازيني أو يعاقبني؟ يقول إذا لم تفهم ذلك استسلم وانقد، وإلا فالأمر سهل جدا جدا، الأمر أسهل مما نتصور. ولنضرب مثال، لو أن إنسان ذو خبرة وعلم علم أن الطلبة فلان وفلان وفلان من الممتازين وفلان 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 من الراسبين، فجاء من أول أسبوع دراسي وقال لهم اسمعوا أيها الطلاب، فلان وفلان وفلان من الممتازين وفلان 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 من الراسبين، أو خمسة من الممتازين وخمسة من الراسبين، هل هؤلاء الطلاب لأن الأستاذ أخبرهم بعلمه وكتب ذلك الأستاذ في دفتره، هل هؤلاء الطلاب يتركون المذاكرة والمدارسة أو يجاهدون ويتعلمون؟ طيب، إذا كنا نحن نقول الأستاذ يخبر عن علمه وعن كتابته لا يعني ذلك ترك العمل، فلماذا نترك العمل إذا أخبرنا الله عن علمه؟ فإن قال قائل فلماذا لم يدخلهم الجنة وخلاص؟ لأنه لو أدخلهم الجنة لما ظهر لماذا أدخلهم الجنة، ولا اعترض أهل النار وقال يا ربنا ما عملنا شيء، لماذا لم تدخلنا مثلهم إلى الجنة؟ الله ما يؤاخذ العباد بأعمالهم حتى يعملوها، فهو لا يؤاخذهم بعلمه. إذن أيها الإخوة لابد أن نستسلم في مسائل القضاء والقدر. ثم قال ومثل أحاديث الرؤية كلها، يعني أحاديث الرؤية المقصود بها الأحاديث التي فيها إثبات النظر إلى وجه الله تعالى، المقصود بها الأحاديث التي فيها إثبات النظر إلى وجه الله تعالى، وهي أحاديث متواترة، وقد أوردها الإمام مسلم رحمه الله تحت باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة في كتاب الإيمان. يقول الإمام أحمد ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماء، وإن نبت هنا في خطأ في التشكيل، نبت يعني نبى الشيء، ينبو يعني ظهر شيء غريب على السمع، وإن نبت عن الأسماء أي أصبح ظاهرا باينا بعيدا عن السمع، يجب أن تستسلم وتقبل واستوحش منها المستمع. قال وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقة. الباب باب الاعتقاد باب التسليم، لذلك قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب أصل الاعتقاد. ثم أكد مسألة ترك المخاصمة والمناظرة في حتى في مسائل القدر ولا يخاصم أحدا، وفي مسائل الرؤية وغيرها من الأحاديث التي نازع فيها أهل البدع، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. ثم قال: ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. أنت تريد أن تكون من أهل السنة فلا تخاصم أهل البدع في مسائل القدر وفي مسائل الرؤية، اتركهم. تريد أن تكون من أهل السنة لا يجوز لك أن تخاصم أهل البدع بطرقهم الكلامية. طيب، فإن قال قائل: فإنا نرى بعض الأئمة يخاطبون أهل البدع ويخاصمونهم بطرقهم الكلامية. يقول: إذا كان المقصود كسر شوكتهم، كسر شوكتهم بسكاكينهم، فهذا أمر جائز. ما الذي لا يجوز؟ الذي لا يجوز هو أن ننصر السنة بأدلتهم، هذا الذي لا يجوز. أما رد أدلتهم أو شبهاتهم بأصولهم هذا معتبر ولا ينكر، ولا ينكر. فلا بد أن نفرق، نقول: مسائل الاعتقاد، مسائل القدر، هذه المسائل لا نثبتها بالمراء والجدال. لكن إذا ألجئنا وأكرهنا على مناظرة أهل البدع فبينا بطلان أقوالهم بأصولهم، هذا لا ينكر أيضا. فرق بين الأمرين. فإن ناظر الرجل لمسائل القدر بغير السنة فهذا لا يكون من أهل السنة، فلنحذر من هذا. نعم،
أحسن الله إليكم.
لا، أنتم عندكم درس بعد المغرب؟
لا، طيب. ما أدري صراحة، ما أدري.
ها؟
لا أدري.
عندكم شيء بعد المغرب؟ ها؟ يحضر هنا؟ جيد، الحمد لله. يلا كمل.
أحسن الله عليك. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله. فهو صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق.
لا بد من مسائل الاعتقاد التي تميز بها بين أهل السنة وأهل البدع أن تعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، وما يضاف إلى الله تبارك وتعالى تنظر إذا قطعته عن الإضافة وصحت الإشارة إليه وكان قائما بنفسه أو لا. انتبه الآن، فأنت تقول: علم الله، حياة الله، سمع الله، بصر الله. اقطع الإضافة: سمع، بصر، حياة، علم، كلام. أين ستشير؟ لا تستطيع، لأن هذه أشياء لا تقوم بنفسها. فإذا هذا من باب إضافة الصفة أضيفت إلى الموصوف قولا واحدا. أما إذا قطعت المضاف واستطعت أن تشير إليه فهذا من باب إضافة التشريف. فأنت تقول: هذا رسول الله، اقطع الإضافة، هذا رسول. صحت الإشارة ولا بطلت؟ صح. تقول: هذا بيت الله، اقطع الإشارة، فليعبدوا رب هذا البيت. صحت الإشارة ولا أخطأت؟ صحت. قال الله عز وجل عن عيسى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فأنت تقول هذا روح الله. لاحظ الآن، ثم اقطع الإشارة تقول هذا الروح يعني عيسى، أشرت إليه. إذن الروح مخلوق، لماذا أضيف إلى الله إضافة التشريف؟ سهلة جدا المسألة. فنحن لما نقول القرآن كلام الله أضيف الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لذلك كان أهل السنة يقولون وليس بمخلوق. وقد نقل الإمام اللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار على مختلف الأزمنة، وهم يقولون من الصحابة إلى زمن الخلال إلى زمن اللالكائي يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وأول من قال إن القرآن مخلوق هم المعتزلة، هم المعتزلة، وسبقهم إلى ذلك الجهم وشيخه الجعد، وأخذ الجهم عن الجعد والجعد عن رجل يهودي أو نصراني يقال له سوسن، عن ابن أخت للبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله قول تقوله اليهود، تقوله يهودي وتلقفه نصراني وأشهره زنديق جهمي وهو الجعد بن الدرهم، وإنما نسبت المقالة إلى جهم وليس إلى الجعد لأن الجهم هو الذي نشر هذه المقالة عن شيخه الجعد. فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك قال الإمام أحمد ولا يضعف أن يقول القرآن ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق، لا تضعف. بعض البدع يقول لك ها يا أخي القرآن كلام الله بس، لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق، لا خليك قوي في السنة. ما دام السلف قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قل أنت خير ولا الإمام أحمد، أنت خير ولا الإمام مالك، أنت خير ولا الإمام الشافعي، كل هؤلاء يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأنت ما شاء الله تظهر الورع وتقول لا القرآن كلام الله وبس. لا، ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله، هنا القائل هو التنيسي الذي العطار الذي أرسل إليه الإمام مالك الإمام أحمد هذه الرسالة، قال فإن كلام الله ليس ببائن منه. إيش معنى ببائن؟ هذا اللي قلناه، لا يصح أن تقطع الإضافة، ليس منفصل عن الله، لأن الكلام صفة قائمة بالذات مثل العلم مثل الحياة، والقرآن من علم الله. قال وليس منه شيء مخلوق. وأذكر لكم قصة، جاء أبو طالب المشكداني إلى الإمام أحمد، قال يا أبا عبد الله إن في نفسي شيء من القرآن. المسألة كانت خطيرة والأقوال كانت كثيرة والاضطراب فيها كان كثيرا، فقال الإمام أحمد أنت مخلوق؟ قال نعم. قال فكلامك؟ قال لا يكون إلا مخلوق. قال الله مخلوق؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوق. انتهى، خلاص كلمتين. أنت مخلوق؟ نعم أنت مخلوق. سمعك مخلوق؟ سمعك مخلوق. الله ليس بمخلوق، إذن سمعه ليس بمخلوق. انتهت القضية وسهلة جدا. ثم قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي لا يجوز أن ناظر الناس حتى في هذه المسألة، ومن قال باللفظ وغيره. هذه مسألة جديدة وهي مسألة اللفظية. بعض أهل البدع كانوا يقولون ألفاظنا بالقرآن ليست مخلوقة، فالإمام أحمد ذمهم وبعضهم كان يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال الإمام أحمد عنهم إنهم شر من الجهمية. إذن ماذا نقول؟ إما أن نسكت عن هذه المسألة المحدثة ومن قال باللفظ وغيره، وإما أن نفصل تفصيل أهل السنة الذي ذكره الإمام البخاري، وهو أنه إذا كان المقصود باللفظ أفعالنا وحركاتنا وأصواتنا ومدادنا فهذه مخلوقة، والمكتوب المقروء المسموع هذا كلام الله عز وجل. ثم قال ومن وقف فيه، يعني احذر الواقفة. من هم الواقفة؟ هم الذين يقولون نحن نقول القرآن كلام الله ونقف، ما نزيد ولا نقص، مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال لا ندري، هذا يسمى الواقفة. ومن وقف فيه فقال لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نعم.
صلى الله عليه. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس.
والحديث
عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا يناظر فيه أحدا.
قول الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني نؤمن بأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. الإيمان بالرؤية يوم القيامة، نؤمن بأن الله يرى يوم القيامة، لأنه لو كان لا يرى في يوم القيامة فهنا يأتي السؤال، من الذي يأتي ويفصل بين العباد؟ الله يرى يوم القيامة؟ نعم، بأدلة كثيرة من القرآن والسنة. قال الله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي فلما حجب أعداءه علمنا أنه لا يحجب أولياءه. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في صحيح مسلم الزيادة النظر إلى وجه الله. إذن نؤمن بأن الله يرى يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذا لا بد أن نؤمن به، وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة. لا نزاع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قد يقول قائل وقع بينهم النزاع، وقع بينهم النزاع في نوع الرؤية، هل كانت بصرية أو كانت منامية؟ فمن قال إنها بصرية قال كانت ليلة الإسراء والمعراج ليس في الدنيا، ومن قالت رؤيا منامية، إذن هم اتفقوا، انتبهوا في مسألة اتفاقية، هم اتفقوا أن الله يرى يوم القيامة، واتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم القيامة، ثم اختلفوا كيفية الرؤية، هل رآه بعينه أو ببصره أو ببصيرته، هذه مسألة خلافية بين الصحابة، واتفقوا أن الله لا يرى في الدنيا، هذه مسائل خلاف اتفاقية. لذلك قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، هذه الأحاديث لا ينكرها أحد، لذلك السلف ما أنكروها، وإنما أنكروا ما ورد عن إنكار بعضهم، إنما هو إنكار لماذا؟ للبصر، وليس إنكار لرؤية الله، فرق بين الأمرين ترى. قال قد رواه قتادة عن عكرمة بن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة بن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث هذه كلها ثابتة أن ابن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه. فإن قال قائل فأنتم تقولون إنهم اتفقوا أن الله لا يرى في الدنيا، فكيف رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الدنيا، رآه فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى حيث لا فناء، إنما الفناء للسماوات وما دونها، وأما ما فوق السماء السابعة الجنة والعرش وما فوقها فهي باقية خلقها الله للبقاء. ونحن نسلم بمثل هذه الأحاديث ولا نظاهر ولا نناظر أهل البدع فيها. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.